إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نحن على مشارف رمضان في العشر الأواخر من شعبان. هذا الشهر، شهر شعبان، يتميز بصفة شهر الغفلة، يغفل الناس عنه، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وشهر أيضاً يتسم بأن الله عز وجل يطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم جميعاً إلا لمشرك أو مشاح. فمما ينبغي أن نستقبل به رمضان أن نصحح إيماننا وأن نوحد الله عز وجل حق توحيده وأن نخلص العمل له سبحانه وتعالى، وأن ننقي قلوبنا من الضغائن والأحقاد لكي يغفر الله عز وجل لنا ويتقبل أعمالنا. ففي قول عليه الصلاة والسلام يطلع الله عز وجل إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. فهذا الحديث يثبت مغفرة الله عز وجل لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا لرجلين، مشرك أو مشاح. فهذا الاستثناء الرهيب الخطير اللي هو الشرك والشحناء. فالشرك بجميع أنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والمشاحن هو الذي يكون بينه وبين أخيه هجران وقطيعة. ومن هنا ينبغي لكل منا أن يقف مع نفسه وقفة صادقة على ضوء هذا الحديث ويحاسب نفسه، فلعله أن يكون قد ابتلي بشيء من هذين الأمرين الخطيرين، الشرك والشحناء. فالشرك بجميع أنواعه، هناك شرك أكبر وهناك شرك أصغر. فإذا كان الإنسان قد ابتلي بشيء من هذا النوع من الشرك فليتدارك نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل، ولا يقول أحد إني بريء من هذه الشركيات ولا يوجد عندي منها شيء، أو لا يمكن يقول أو لا يمكن أن نقع أو أن أقع في هذا النوع من الشرك، فإن هذا غرور وجهل من قائله، فلست أكثر توحيداً من نبي الله إبراهيم عليه السلام، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الرحمن دعا ربه عز وجل فيما ذكره الله عز وجل في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لقد خاف خليل الرحمن على نفسه وعلى بنيه، خاف الشرك بالله عز وجل وعبادة الأصنام، وهو الذي كسرها بيده الشريفة. لماذا خاف على نفسه كل هذا الخوف؟ قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فهذا هو السبب الذي دعاه إلى دعاء ربه عز وجل أن ينجيه وبنيه من هذا البلاء العظيم وهذا الشر المستطير الذي وقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان. قال إبراهيم التيمي رحمه الله، وهو العالم التابعي عابد الكوفة، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وفي هذه الأزمنة نرى كثيراً من مظاهر الشرك منتشرة بين من ينتسبون إلى الإسلام، منهم من يعبد القبور ويطلب منها الشفاعة من دون الله ويذبح لها القرابين راجياً بركتها أو متقرباً لأصحابها المدفونين تحت الثرى، فيصدق عليهم قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومنهم من ينذر لغير الله، ومنهم من يحلف بغير الله، ومنهم من يذهب إلى الكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة والمنجمين فيطلبون منهم الشفاء من الأمراض أو معرفة ماذا سيحصل لهم في مستقبل حياتهم إذا أرادوا تجارة أو زواجاً أو غير ذلك من الأمور، وهذا كله مضاد لدين الله عز وجل، مضاد لدين الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافاً فصدقه، هو الذي يدعي معرفة الغيب ويخبر بالمستقبل، من أتى عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سأله، ذهب إليه وسأله دون أن يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوماً. ومن مظاهر الشرك المنتشرة بين الناس تعليق التمائم الشركية والتعاويذ البدعية في العنق أو في البيت أو في السيارة أو غيرها، زاعمين أنها تطرد عنهم العين وتدفع عنهم الحسد. قال صلى الله عليه وآله وسلم من علق تميمة فقد أشرك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل حلقة من نحاس من صفر، رأى علقها في يده من أجل الواهنة، من أجل مرض يقال له الواهنة، يحصل بسببه ضعف في اليد نتيجة تآكل في المنكب، فكانت الجاهلية تعلق هذه الحلقة وتزعم أنها تنفع من المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها على هذا الرجل انزعها، حيدها، فإنها لا تزيدك إلا وهناً، لا تزيدك إلا ضعفاً، إلا مرضاً، فإنك، يقول الله عليه الصلاة والسلام، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً. لماذا؟ لأنها نوع من الشرك وتعلق القلوب بغير الله عز وجل. ولما دخل حذيفة على رجل مريض قد علق خيطا قال: ما هذا؟ قال: من الحمى. علق خيطا ليقيه من الحمى، فقطعه حذيفة رضي الله عنه وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هو مؤمن وفي نفس الوقت هو مشرك. فلا يجوز لمسلم أن يعلق خيوطا أو حلقات أو تمائم أو غير ذلك مما فيه تعلق بغير الله، وهي علاجات غير مشروعة، ولذا لا تزيد صاحبها إلا وهنا ومرضا وضررا وشرا على شر. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله وحده، وأن يضرع إليه في طلب الشفاء منه سبحانه، لأنه المالك لكل شيء، وهو النافع الضار، وبيده الشفاء سبحانه وتعالى، وأن يتعالج بما شرعه الله تعالى من أدوية مباحة، وأن يعتقد بأن الله تعالى هو الشافي، وأن الأدوية جعلها الله تعالى سبباً للشفاء لا بذاتها. ومن الناس من يشرك بالله تعالى بالرياء والسمعة وإظهار العمل الصالح أمام الناس من أجل أن يمدحوه، أو يقول فيه فلان صالح أو كريم أو نحو ذلك. فالرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يعمل عملاً خفياً لله ولكنه يحدث به الناس ليمدحوه فيفسد عمله. ولقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. معنى سمع الله يعني فضحه يوم القيامة، لأنه كان يسمع بعمله ويرائي بعمله. فكل عمل فيه رياء فهو معدود من السيئات، وإن كان في ظاهره عملاً صالحاً. فكل من يصلي رياءً ويقرأ القرآن رياءً ويذكر الله رياءً ويتصدق رياءً ويمدح نفسه رياءً فهذا قد أتعب نفسه وأسخط ربه عز وجل. وهذا النوع من الشرك من أخطر ما يكون، وأنه لشدة خفائه أخفى من دبيب النمل، أخفى من حركة النمل في سيرها، وإن العبد قد يقع فيه ولا يشعر. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء والشقاق والنفاق والكفر والفسوق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، أما الصنف الآخر، الصنف الآخر من الذين حرموا تلك الليلة من تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، فهم المشاحنون والمباغضون والمخاصمون والمقاطعون والمدابرون والحاقدون والحاسدون، فكل هذه أوصاف للشحناء، وهذا يدل على خطورة الشحناء والتباغض بين المسلمين. والشحناء حقد المسلم على أخيه المسلم من أجل هوى في نفسه، وذلك يمنع المغفرة في أكثر أوقات المغفرة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا أخروا هذين حتى يصطلحا، قالها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فالشحناء مفسدة لذات البين، مقطعة للصلاة والأرحام، وقد جاء في الحديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يعني تحلق الدين وتقضي عليه. والذي نفسي بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالوصف المشترك بين الشرك والشحناء أن كليهما يحلق الدين، يحلق الدين، يقضي على الدين ويفسده. والفرق أن الشرك يبطل الدين فلا يبقي منه شيئا، يقضي عليه بالمرة، وأما الشحناء فتهتكه وتتركه بلا روح، يبقى جسدا بلا روح وإن لم تجتث أصلح. فالشحناء مفسدة للدين تحلقه، وما دخل الحقد والحسد في القلوب إلا وكان سببا في ضعف الإيمان، وربما في انتفائه بالكلية، كما حصل لإبليس لما حسد وحقد على آدم عليه السلام، كانت النتيجة أن أطرد من رحمة الله. ولذا بالغ الشرع الحكيم في التحذير من الشحناء، وجمع بينها وبين الشرك في سياق واحد. يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، وما ذاك إلا لأن الشرك مفسد لعلاقة الإنسان بربه، والشحناء مفسدة لعلاقته بإخوانه المسلمين. والمطلوب من المسلم أن يحسن علاقته بالله وأن يحسن علاقته مع إخوانه المسلمين، وإذا فسدت علاقته بربه وإخوانه لم يبق له من دينه شيء، فكيف يغفر الله له؟ أيها المسلمون، إن المطلوب من المسلم أن يطهر قلبه عن كل خلق ذميم، وأن يجمله بسلامة مع المؤمنين، فبصلاح القلب تستقيم طاعات الجوارح القولية والفعلية، وبفساده تفسد الجوارح والأعمال القولية والفعلية، لما صح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب محل نظر الله عز وجل من عبده، لقد صح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إن الله تعالى ينظر إلى كل شيء، لا يخفى عليه شيء، المعنى الحديث لا يعير اهتماما، لا ميزان للظاهر الإنسان ولا ميزان عند الله لمال الإنسان، الميزان عند الله عز وجل هو القلب، هو العمل الصالح، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويوم البعث والجزاء، يوم تبعثر ما في القبور وتحصل ما في الصدور، فالقلب الذي زكاه صاحبه حتى أصبح سليما هو النافع حينها، حين يبعثر الله ما في القبور ويحصل ما في الصدور، حينها من كان يحمل قلبا سليما هو الذي ينفعه لقول عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإنه لا أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب، قد فارقته أثقال الضغينة وزالت عنه نيران الأحقاد وابتعد عنه سم الحسد وشرره، وليس أمرض للقلب ولا أتلف للأعصاب ولا أشغل للذهن ولا أوجع للنفس من أن يمتلئ القلب حقداً ويكتظ الصدر كرهاً وينتفخ صاحبه نفرة وشحناء. ولقد صح عن صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، صدوق اللسان هو الذي لا يكذب، هذا صدوق اللسان. فما مخموم القلب؟ فما معنى مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، القلب الصافي، القلب النقي، وصاحبه تقي وقلبه نقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وثبت إلى زيد بن أسلم رحمه الله تعالى أنه قال: دخل على ابن أبي دجانة، أبو دجانة هذا صحابي من أنصاري وهو مريض، دخلوا عليه وكان وجهه يتهلل، وجهه مشرق منير، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ يعني عادة المريض يكون وجهه أسفر، تغير تلون، لم يعد الوجه يعني مضيئاً مشرقاً عند المرض، لكن هذا بالعكس وجهه يعني منير مشرق مضيء. قالوا: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين. قال لهم: أنا الرجاء ديالي في أمرين، كرجل الله تعالى أن ينفعني بهما، جود الحوايج اللي كنعول عليهم اللي كنعول عليهما. أما أحدهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، هذه واحدة، ما كنت تدخلش في المسائل ما كتهمنيش، ما كنتهاش فيها وما كنت ما كنتكلم فيها وما ندخل فيها وما عندي غرض فيها، ما كتهمنيش خلاص. وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، ما كان في قلبي لا حقد ولا غل ولا حسد ولا شيء. وإن من صالح أعمال أهل الإيمان من المتأخرين وأفضله، من صالح الأعمال المتأخرين حنا حنا والأجيال اللي جت بعد الصحابة والتابعين، صالح أعمال أهل الإيمان من المتأخرين وأفضله وأبرك عليهم سلامة صدورهم لما سبقهم من المؤمنين. من الأعمال الصالح بالأعمال الطيبة أن يكون الإنسان قلبه سليم على المؤمنين السابقين من المهاجر والأنصار من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن يكون قلبه سليما عليهم، مع الدعاء لهم أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، حيث قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني جاءوا بعد الصحابة وبعد المهاجر والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواني الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، المتقدمين والمتأخرين، ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد فسر الإمام الأوزاعي رحمه الله الشحناء التي تمنع من المغفرة بالذي يكون في قلبه شحناء أو شحناء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب ولا شك أن هذه أعظم من الشحناء بين الأقران. وعنه أيضا أنه قال: المشاحن هو كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة. وقال ابن ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. قال ابن رجب رحمه الله: وهذه الشحناء، أعني شحناء صاحب البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافد ونحوهم. فأفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله عز وجل. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدر وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. وبهذه الخصال بلغ من بلغ، وسيد القوم من يعفو ويصفح. فأقل يا عبد الله حتى تقال، اسمح حتى يسمح لك، واعفو عن المسيء حتى يعفو الله عز وجل عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر زلاتنا وتقيل عثراتنا، وأن تجعلنا ممن غفرت له في ليلة النصف من شعبان، ومننت عليه بالعفو والعافية في الدنيا والدنيا في الدين والدنيا والآخرة، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. آمين آمين آمين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.